بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اغتسال الصائم. قال الحافظ: أي بيان جوازه. قال الزين بن المنير: أطلق الاغتسال ليشمل الأغسال المسنونة والواجبة والمباحة، وكأنه يشير إلى ضعف ما روي عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام. الحمام أي المكان الذي يستحم فيه، وليست الحمام مات المعروفة عندنا الآن في بلادنا هنا، وربما هذا يطلق معروف في أماكن أخرى. الحمام في أماكن مكان المستحم لا يزال معروفا في أماكن أخرى. قال: أخرجه عبد الرزاق وفي إسناده ضعف، واعتمده الحنفية، فكرهوا الاغتسال للصائم. الاغتسال للصائم الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه الأكثر أنه لا حرج فيه، سواء كان الاغتسال اغتسالا واجبا كمن نام فاحتلم فإنه يجب عليه الغسل، أو كان هذا الاغتسال مندوبا على قول من يقول باستحباب غسل الجمعة، أو كان هذا الغسل مباحا كالاغتسال للتبرد أو للتنظف أو للتخفيف من العطش ومن شدة الحر، فهذه الأغسال كلها جائزة، كلها جائزة لعدم ورود الدليل الذي يمنع من ذلك. فالذين يقولون بالمنع أو بالكراهة لا حجة لهم في ذلك، والثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل الغسل الواجب، وهكذا ما كان للتبرد ونحوه، فلا وجه إذن للمنع من الاغتسال. فإن كان اغتسال الصائم في البحر أو في البرك فهل يجوز له ذلك أم لا؟ كرهه الشعبي والحسن ولم يمنعان منه. ومن أهل العلم من يتشدد في ذلك بأن الأذن منفذ لدخول الماء والثدي كذلك، وهذا القول ليس بصحيح، فلا فرق في الاغتسال بين الصب وبين الانغماس في الماء، وكل هذا جائز، كل هذا جائز. لكن لا ينبغي للشخص أن يعرض نفسه، خصوصا أعني الانغماس في الماء، يعرض نفسه لذلك مما يدخل على نفسه الوساوس أو الشكوك أو المبالغة في الغوص، وبعد ذلك يقول شعرت أن ما دخل ونحو هذا. فإذا كان ليست له حاجة فلا يغتسل في البرك أو في البحر، وهكذا لا يغوص إذا ما له حاجة في ذلك. وإلا في الأصل أنه جائز، وحكمك حكم المضمضة، فأنت تتمضمض وإذا أراد الشخص أن يبلع بلع وفسد صومه، ومع هذا فالمضمضة سنة. هذا حاصل ما يتعلق بالاغتسال. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر المصنف حديثا يدل على اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وعنده سنذكر حديثا آخر إن شاء الله. قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. قال الحافظ وصله المصنف التاريخ في التاريخ الكبير، لكنه معلق. قال: وقال إبراهيم بن موسى حدثنا يحيى عن عبد الله بن أبي عثمان أنه رأى ابن عمر، وهذا معلق. وابن أبي شيبة، نعم ابن أبي شيبة وصله، ابن أبي شيبة وصله. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبد الله بن أبي عثمان أنه رأى ابن عمر، وهذا الإسناد ظاهره الحسن. وعبد الله بن أبي عثمان قال أبو حاتم صدوق لا بأس بحديثه، فحديثه حسن، فهذا ثابت عن عبد الله بن عمر. قال الحافظ: مناسبته للترجمة من جهة أن بلل الثوب إذا طالت إقامته على الجسد حتى جف ينزل ذلك منزل الدلك بالماء. وأراد البخاري بأثر ابن عمر هذا معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعي بأقوى منه، فإن وكيعا روى عن الحسن بن صالح عن مغيرة عنه أنه كان يكره للصائم بل الثياب، ولا وجه لذلك، فيجوز أن تبل الثياب وأن يضع الصائم على جسده. وإذا جاز له الاغتسال فمن باب أولى، جاز أن يبل الثوب ويضعه وأن يضعه على جسده، فلا حرج في ذلك. قال: ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وهذا وصله ابن أبي شيبة وسنده صحيح. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، يعني يذوق الطعام سواء كان رجلا أو كان امرأة، يذوق الطعام، يذوق العسل ونحو هذا، هذا جائز الحاجة، ولا توسع الإنسان فيه. وأثر ابن عباس وصله ابن أبي شيبة، وهو أيضا عند البياقي في الكبرى، وهو من طريق شريك القاضي وهو ضعيف. وذكر الحافظ لفظا آخر: لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء، يعني المرقة ونحوها، المرقة ونحوها. على كل هذا جائز لا حرج فيه، ويكون هذا للحاجة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وحكمه كحكم المضمضة، فأنت تتمضمض ثم تخرج الماء. قالوا: وكذلك الذي يتذوق الطعام يضعه في فمه ثم بعد ذلك يخرجه، فلا حرج في هذا. قال: ومناسبته للترجمة من طريق الفحوى لأنه إذا لم ينافي الصوم إدخال الطعام في الفم وتطعمه وتقريبه من الازدراد عن الصرط لم ينافه إيصاله الماء إلى بشرة الجسد من باب أولى. يعني إذا كان يجوز للصائم أن يدخل شيئا من الطعام إلى فمه يتذوقه ثم يخرجه والفم طريق للمعدة، فمن باب أولى أنه يجوز إيش؟ أن يغتسل. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. قال: وصله عبد الرزاق بمعناه، وفيه رجل مبهم، فيه رجل مبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة لما أمره بالمضمضة والاستنشاق قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دل هذا على استحباب المضمضة وأنها ليست بمكروهة ولا ممنوعة، وعلى هذا فالصائم يتمضمض. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. لم يذكر الحافظ شيئا عن من وصله، وهذا الأثر وصله ابن الأعرابي في معجمه وابن المبارك في الزهد، وهو بهذين الطريقين حسن. طريق ابن المبارك فيها قيس بن الربيع ضعيف، وطريق ابن الأعرابي فيها يحيى بن المنذر. ذكر الذهبي أن الدارقطني ضعفه، فهو بمجموع هذين الطريقين حسن. وجاء مرفوعا، أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية. قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم، من حديث مغيرة وإبراهيم وعلقمة، ومن رواية مغيرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، وهذا ضعيف لم يصح. ورواه المغيرة مدلس وقد عنعن، فلم يثبت مرفوعا وإنما ثبت موقوفا. فما وجه إدخال من يصبح دهينا مترجلا في باب اغتسال الصائم؟ قال الحافظ: قال الزين بن المنير: مناسبته للترجمة من جهة أن الادهان من الليل يقتضي استصحاب أثره في النهار، وهو مما يرطب الدماغ ويقوي النفس، فهو أبلغ من الاستعانة ببرد الاغتسال لحظة من النهار ثم يذهب أثره. قال الحافظ: قلت له مناسبة أخرى، وذلك أن المانع من الاغتسال لعله سلك به مسلك استحباب التقشف في الصيام كما ورد مثله في الحج، والادهان والترجل في مخالفة التقشف كالاغتسال، وهذا فيه نظر. وقال ابن المنير الكبير: أراد البخاري الرد على من كره الاغتسال للصائم، لأنه إن كرهه خشية وصول الماء حلقه فالعلة باطلة بالمضمضة والسواك وبذوق القدر ونحو ذلك، وإن كرهه للرفاهية فقد استحب السلف للصائم الترفة والتجمل بالترجل والادهان والكحل ونحو ذلك. ساق هذه الآثار في هذه الترجمة. والمعنى أنه إذا كان هذا الدهن يكون مماسا للجسد مماسا للجسد فالماء من باب أولى أنه جائز. هذا وجه هذا وجه المناسبة أنه إذا كان هذا الدهن يبقى فيه والجلد يمتصه الجلد يمتص الدهن ولذلك إذا كانت يدك فيها جفاف فوضعت الدهن عليه قليلا ويذهب أثر الجلد يمتصه فإذا كان الجلد يمتص الدهن وهذا ورد عن ابن مسعود بالدهان فالماء والاغتسال من باب أولى أنه إيش أنه جائز. هذا وجهه. وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. قال حافظ الأبزن بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي بعد آنون حجر منقور شبه الحوض وهي كلمة فارسية ولذلك لم يصرفه أبزنا ما هو أبزنا أبزنا وأتقحم فيه أي أدخل يعني مثل البركة يعني في حكم البركة ونحو ذلك وهذا دلالة على جواز الاغتسال في البرك. وهذا الأثر وصله قاسم بن ثابت في غريب الحديث لم أقف عليه حتى نعرف حاله. قال وكأن الأبزن كان ملآن ماء فكان أنس إذا وجد الحر دخل فيه يتبرد بذلك. قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم وهذا من حديث عامر بن ربيعة وسيذكره في باب السواك الرطب واليابس للصائم سيذكره معلقا ويذكر عن عامر بن ربيعة وهو ذكره هناك في الاستياق أيضا. وأثر وحديث عامر بن ربيعة هذا أخرجه ابن أبي شيبة وفي سنده شريك النخعي سيذكر هناك أيضا من أخرجه وننظر في طرقه وينظر في طرقه. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. قال وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه وسنده صحيح. وفي رواية أنه كان لا يرى بالسواك بأسا كذلك أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. وهذا فيه تسوية بين أول النهار وآخره أول النهار وآخره وسيذكر هذا عند باب السواك وما قيل في هذا. والشاهد من ذكر أثر ابن عمر هنا قال ومناسبته للترجمة قريبة مما تقدم في أثر ابن عباس في تطعم القدر فإنه إذا وضع السواك في الفم السواك قد يكون رطبا قد يكون يابسا وربما يحصل الريق بالسواك ونحو ذلك فهذا يدل على أن الاغتسال لا حرج فيه إذا جاز إدخال السواك إلى الفم وهو مدخل الطعام والشراب إلى المعدة. وقال عطاء إن ازدرد ريقة لا أقول يفطر. وهذا أخرجه عبد الرزاق بنحو هذا بسند صحيح ولم يذكر. طيب فصرت الريق لا حرج فيه. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. وآثر ابن سيرين وصله ابن أبي شيبة، وشيخ ابن أبي شيبة مجهول حال، عبيد بن سهل أو عبيد الله بن سهيل، المصنف عبيد بن سهل هو مجهول حال، ومناسبته للترجمة واضحة كما تقدم. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا، معناه الاكتحال في العين، قالوا: فالماء من باب أولى، إذا اغتسلت به وجاء إلى العين فإنه لا حرج في ذلك. والاكتحال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز، وقطرة العين كذلك، وإن وجد طعمها في حلقه فإنها لا تؤثر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح. ولم يثبت في اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء، قاله الترمذي. ومن قال إذا وصل إلى حلقه أو وجد طعمه أفطر وإلا فلا، أجيب عليه بأن الإنسان ربما يدوس برجله شيئا فيجد طعمه في حلقه، فهل الرجل منفذ للفم؟ الجواب لا، فإذا هذا ليس بحجة. وعلى هذا فقطرة العين لا حرج فيها. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح مصري ثقة، قال: حدثنا ابن واب مصري كذلك وهو ثقة إمام، قال: حدثنا يونس وهو الأيلي عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. والشاهد من أنه يغتسل ويصوم. وكان هذا الاغتسال متى؟ متى كان هذا الاغتسال؟ بعد الفجر، فإذا اغتسل وهو صائم. فإن قيل هذا دليل على جواز الاغتسال للواجب لا الاغتسال المباح، فيجاب عليهم بثلاثة أجوبة. أولها أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم أخره عمدا إلى بعد دخول الفجر، فلو كان ممنوعا لما أخره، فتأخيره له إلى بعد الفجر يدل على الجواز. الجواب الثاني أنه لا دليل يمنع من اغتسال الصائم. الجواب الثالث أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو صائم للحر أو للعطش، هذا أخرجه أحمد وأبو داود ومالك والنسائي في الكبرى، وسنده صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح، في عام الفتح يغتسل وهو صائم. فهذا دليل على جواز الاغتسال، فيجوز الاغتسال مطلقا للصائم من غير تقييد، من غير تقييد. وفي قولي في رمضان تقدم في باب هل يصبح الجنب صائما أن هذا فيه الرد على من قال يجوز أن يصبح صائما ثم يغتسل إذا كان في صوم النفل، فهذا رد عليه في رمضان، ورمضان صيام فرض. وقولها من غير حلم يعني من غير احتلام، من غير احتلام، فهو يبين أنه كان من أهله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، إسماعيل ومن؟ ابن أبي أويس. قال حدثني مالك، مالك ماذا يكون له؟ قال إسماعيل يكون لمالك نخته، ومالك يكون لإسماعيل يكون خالة. عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. فهذا الشاهد من ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد الفجر وهو صائم، فهذا دليل على أن الاغتسال للصائم جائز كما تقدم. وهذا الباب تضمن آثاراً